أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. انتهينا من الكتاب الرابع، ذكرنا جملة منها وأتممتها في هذه العطلة. الكتاب الرابع وهو المال والتمويل الإسلامي وعقود التمويل وأمثال ذلك التي ذكرناها، ما أتممناها في الدرس ولكن أتممتها في أثناء العطلة. الآن كتابنا الخامس يقع في أعمال البنوك والمصارف. هذه مسألة فقهية خاصة، حتى لا تقولوا إن السيد خرج عن طريقة الحوزة ودرسنا الاقتصاد، لا، هذا داخل في الفقه حينئذ. أعمال البنوك والمصادر: لا ريب إن المصرفية في الدول الأوروبية كانت أسبق. هذا الكتاب إنما يبنى لأجل أن المصرفية التي الآن دائرة على قسمين، البنوك والمصارف على قسمين: بنوك تقليدية أورثتها الأمم من الدول الأوروبية في القرن السادس عشر، أنشأت كما نذكر، أنشأت هذه المصارف والبنوك، ثم تتابعت هذه البنوك بقرارات وقوانين حتى وصلت إلينا. هذه بنوك تقليدية مبنية على الفائدة والربح والربا، هذه لا إشكال فيها. وهناك مصارف وبنوك إسلامية أرادوا أصحابها المسلمون دفع المخاطر التي كانت أنتجتها البنوك والمصارف الأوروبية، أرادوا أن يدفعوا تلك، أسهموا في تخفيف المخاطر، رفعوا بعض الشبهات الموجودة، لا إشكال في ذلك، بيّنوا مواضع التي فيها الربا وفيها الفائدة المحرمة أو المعاملات المحرمة وغير ذلك، هذا لا إشكال فيه ولا ينكر ذلك. إنما الكلام في أنه هل إن البنوك والمصارف الإسلامية أدت الدور المطلوب والهدف المطلوب، أم وقعوا في نفس المنهج الذي انتهجه مصارف التقليدية؟ مصارف التقليدية نهجها هو تكنيز المال وجمع الثروة بأي سبيل كان، عن طريق الفائدة، عن طريق استغلال الشعوب، عن طريق الاستعمار والاستيلاء عن الكل على المصادر والمواد الأولية، تأسيس البنوك العالمية، تأسيس منظمات ومؤسسات دولية للاستحواذ، كل ذلك إنما كان هدفهم الأول هو أولا الاستيلاء على المال وجعل الثروة بيدهم كاملا واستيلاء على الشعوب والأمم حينئذ. وهذا هو الذي شاهدناه، ربما كنا يوما من الأيام غافلين عن ذلك، ولكن اتضح لنا بوضوح أنهم إنما أرادوا ذلك في مسيرتهم، هذا لا إشكال فيه. وقد غيروا هؤلاء، وصلوا بهم الأمر أن زمام أمور العالم المعاصر سياسيا اقتصاديا اجتماعيا إنما جعلوها تحت تصرفهم، وصل الأمر بهم هكذا، استغلوا المنظمات الدولية التي هم أسسوها، كل المنظمات الدولية إنما بيد هؤلاء الرأسماليين أصحاب الرؤوس المال، أصحاب البنوك، أصحاب المصارف، أصحاب الشركات الكبرى، إنما هي تحت تصرفهم، إنما يقودون الأمم تحت ما يريدون حينئذ. هذا هو الذي كانوا يريدون، ووصلوا إلى مقصودهم بعناوين جذابة، بأي عنوان يكون وهو يوجب الإنسان يريده، هم استغلوه لأجل مقاصدهم. أفقدت كل ما فعلوه، أفقدت الأخلاقية، وكل شيء كان تدعوه الأديان الإلهية إنما ذهبت عندهم، لم يبق منها شيء أبدا. وأسسوا لمصارفهم، لبنوكهم، لمؤسساتهم أخلاقا خاصة بها، أخلاق مادية بهم. هذا هو سيرة البنوك والمصارف التقليدية. أتى دور المصرفية الإسلامية، أرادوا أنه أن يقفوا أمام هذا السيل الجارفي، فعلوا بعض الأمور، لكن من حيث يعلمون أو لا يعلمون إنما انتهجوا بعض طرقهم فوقعوا في نفس التي هي منافية لروح الإسلام ومبادئ الاقتصاد الإسلامي التي ذكرنا إن مبادئها من مبادئها العدالة والنية الصادقة والأخلاق الحميدة. هذا هو الاقتصاد الإسلامي. لكنما لما نأتي إلى البنوك الإسلامية والمصرفية الإسلامية نرى أنهم وقعوا في نفس ما وقعوا هناك، لكن بطور هم المسيطرون وهؤلاء ينفذون المنهج ليس أكثر من ذلك. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى ما هو يرجع إلى رشدنا وصلاحنا في الدنيا والآخرة. في هذا الكتاب نذكر البنوك والمصارف، أقسامها، أحكامها، قوانينها المدنية والوضعية وقوانينها الشرعية. ولا إشكال في أنه ذا هذا الكتاب نحتاجه، إذ إن موضوع المصارف والبنوك لا يختص بجماعة دخلت في جميع بيوت الناس وفي جميع تصرفاتهم ونشاطاتهم. لا يمكن لأحد أن يستغني عن المصارف في عالمنا اليوم، كلنا نقع في هذا. نحن رجال الدين الذي لم نعنى ما عندنا، لكن المال الذي نأخذه من المصارف نأخذه، هذه المال الذي نأخذه من المصارف توصل إلى العلماء، الحقوق الشرعية هي من المصارف تقع، ويضع العلماء الحقوق الشرعية في المصارف أيضا. فما هو الحيلة في الخروج من ذلك؟ هذه المصارف أيضا مصارف أوروبية، ما علمنا سابقا أن هذا جعلوا أموالهم في المصرف في لندن أو الآن هو موجود في مصارف أوروبية. ما هي مسير هذه الأموال؟ اختلاطها مع تلك الأموال التي هي محرمة أكثرها حينئذ، ما هو الخروج؟ هذه كلها أسئلة ولا بد من الجواب عليها بالحكم الشرعي حينئذ. هذا هو. فلذلك ارتأينا أن نضع هذا الكتاب للبنوك والمصارف، أقسامها والأموال المودعة فيها الموزونة فيها وتصرفاتها وأمثال ذلك بحسب الحكم وتعاليم الدين الحنيف وأحكام الشرع شريعة حينئذ. قسمنا الكتاب إلى فصول، وكل فصل فيه بحوث وأمور، ومقدمة أذكر بعض الأمور المقدمة. حول المصرف، المصرفية، ما هي المصرفية ابتداءها؟ لا ريب إن المصرفية في الدول الأوروبية كانت أسبق في الممارسة ووضع قوانينها في مقام العمل المتحقق خارجاً، بعد أن عانت من الانتكاسات العديدة في مسيرتها التاريخية، كما نبهنا على ذلك في بحوثنا السابقة وسيأتي مزيد بيان. ولكن ذكر بعض الباحثين المعاصرين أن المبادئ الإرشادية للمصرفية الإسلامية كانت موجودة طول عهود التاريخ الإسلامي. أظنه يريد يرجعنا إلى بيت مال المسلمين الذي أسسه الخليفة الأول أو الخليفة الثاني وبقى عند الخلفاء إلى عصر العثمانيين وعهد العثمانيين التي أسسوا في أثناها المصرفية. أظنه يشير إلى هذا، وإلا ما عندنا في هذا الأمر شيء. بيد أن مبادئ المصرفية الإسلامية الحديثة ظهرت في عهد قريب نسبيا، ففي العهد العثماني في الفترة 1299 إلى 1922 ميلادية كانت مدة خلافتهم، ثم إدخال أول نظام مصرفي القائم على الفائدة إلى العالم الإسلامي من أجل تمويل التوسع الهائل الذي شهدته الدولة في ذلك الوقت. وفي نظر فقهاء المسلمين أن هذا النظام الذي أدخله الحكم العثماني مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية مبنية على الفائدة والربا، أدخلوها بجهارا وعيانا. لمن؟ لأجل التمويل والتوسيع. مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة. الفائدة بالاصطلاح الاقتصادي هو نفس الربا في الإسلام الذي يفسره القرآن الكريم بالربا، والأنجيل بأنه فائدة يتم تحصيلها كزيادة على القرض، ويقابله في التعريف المعاصر أنه تحصيل معدلات فائدة مرتفعة نسبيا أو غير منطقية. فالربا في الإسلام هو الزيادة، والربا في الإنجيل هذا ما ذكره، تحصيل فائدة يتم تحصيلها كزيادة على القرض. في التعريف الاقتصادي المعاصر تحصيل معدلات فائدة مرتفعة نسبية أو غير منطقية. ومع بدء ظهور الكتابات حول التمويل الإسلامي في منتصف القرن العشرين ظهرت النقاشات العملية حول الموضوع، ما أثار بدوره مسألة إمكانية الاستعاضة عن ذلك المصرف الذي أسس في العهد العثماني من الممارسات المالية التجارية بممارسات بديلة تتوافق مع الشريعة الإسلامية. بدت في العهد القرن العشرين المصرفية الإسلامية الحديثة بدت بالعشرين. ومن المعلوم لكل أحد أن الشريعة الغراء هي مجموعة مبادئ وقواعد وأحكام تشمل جميع جوانب حياة المسلمين، وهي مستمدة من القرآن الكريم والسنة الشريفة على ما ورد تفصيله في علم أصول الفقه الإسلامي. وكان المصرف الغربي الحديث قد نشأ في منتصف القرن السابع عشر، أي المصارف التقليدية إنما نشأت في منتصف القرن السابع عشر عندما تقدمت العلوم الرياضية والإحصائية، مما أمد إلى مادة الحسابات المالية بأدوات فعالة، ثم تطورت تلك الأدوات على مدى 300 عام، فأوجد لدينا نظاما ماليا راسخا يستند إلى مبدأ الفائدة. وفي الوقت نفسه تطور الإطار القانوني والتنظيمي للنموذج المصرفي الغربي بشكل كبير. وقد شهدت العقود الأربعة الأخيرة أيضا تصاعدا في تأسيس الهيئات الدولية التي تنظم عمل البنوك التقليدية، أمثال بنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية في تعزيز مستويات الأمن والسلامة بالنظام المالي وغيرها. وعلى الرغم من عدم امتلاك تلك الصناعات سلطة، الهيئات سلطة رقابية تتعدى إلى خارج الحدود القومية للدول التابعة لها، لكن البنوك في جميع أرجاء العالم تتبع الإجراءات التنظيمية التي تقررها هذه الهيئات الدولية سعيا منها للحصول على الاعتراف الدولي. هذه موجز، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.